هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا اللقاء المتجدد، فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين استمرارية العدوان ومعطيات الميدان. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 43 بعد 200؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لقرار استمرارية العدوان؟ وكيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 43 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 36,586 شهيدة وإصابة 83,074 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
نبدأ من مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا المخيم الذي يتعرض للقصف خلال 24 ساعة الماضية، وزادت وتيرة القصف في ساعات نهار هذا اليوم في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية دقيقة كما وصفها للدخول إلى المخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر 4 بنايات سكنية ثم قصف منزلا لعائلة غانم، عاد ونفذ سلسلة من الغارات الجوية على نادي خدمات البريج وعلى عيادة الأنوروا في داخل المخيم، وهناك 5 شهداء وعدد من الجرحى على الأقل في ساعات المساء، فيما نفذت طائرات الاحتلال حزاما أمنيا يفصل مخيم المغازي عن مخيم البريج. أيضا مخيم المغازي يتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل استشهدت فيه 3 فتيات، ثم عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف منزلا شرق مخيم المغازي ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين. هذه عمليات القصف دفعت بموجات جديدة من النزوح سواء من شرقي مخيم المغازي أو شرقي مخيم البريج نحو جهة الغرب أو حتى نحو مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الغارات تكررت أيضا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، واستهدف جيش الاحتلال 8 من عناصر الشرطة الفلسطينية في مخيم دير البلح، وهو تكرار لما تقوم به إسرائيل من استهداف عناصر الشرطة بهدف إحداث فوضى في قطاع غزة. في مدينة غزة أيضا يتكرر القصف الإسرائيلي في حي تل الهوى، في حي الصبرة، في غيرها من أحياء مدينة غزة موقعا إصابات وشهداء. لكن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تتعمق العملية العسكرية الإسرائيلية في أكثر من مكان عدا عن الشريط الحدودي الذي تقوم إسرائيل بتجريف منازل ملاصقة للشريط مع مصر. أيضا دخلت دبابات إسرائيلية إلى محيط المشفى الكويتي، إلى مفرق الدخني في مخيم الشابورة، وإلى شارع النص في حي تل السلطان، وسط غارات مكثفة على عشرات المنازل في حي تل السلطان، وهناك 8 شهداء على الأقل ارتقوا خلال ساعات النهار. اللافت أيضا أن المشفى الميداني الأمريكي في منطقة المواصي غرب رفح أغلق أبوابه، لتغلق بذلك آخر نقطة طبية تعمل في مدينة رفح لخدمة المصابين والشهداء، وبالتالي أصبحت مدينة رفح بلا أي مشفى في هذه المرحلة الخطيرة من عملية الاجتياح التي تنفذها دبابات الاحتلال الإسرائيلي. في حصيلة اليوم الدامي 71 شهيدا وأكثر من 150 جريحا، وهذه الأعداد هي التي وصلت إلى مشافي وزارة الصحة، والأعداد مرشحة بالتأكيد لأن تكون أكبر بكثير من هذا العدد.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، الشكر الجزيل للزميل سعيد بوريني على الصورة التي وضعنا إياها من قطاع غزة في هذا اليوم. نعم، يختلف قادة الاحتلال فيما بينهم بين من يريد أن يتحكم بالفلسطينيين عسكريا في غزة وبين من يريد أن يفرض حكما محليا أو أجنبيا عليهم، طبعا هذا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وربما بتواطؤ من قبل البعض الذين عزف على نغمتهم رئيس السلطة الفلسطينية اليودين الطوفان، غير أن أيا ممن سبقوا لا يمكنهم أن يفرضوا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني، ولا أن يقفزوا على جراحاته وآلامه أو أن يستغلوها لفرض أجندات أقل ما يقال فيها أنها لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني ولا تعالج حاجاته الماسة في ظل حرب طاحنة أكلت أخضرهم ويابسهم. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 43 بعد 200؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات داخل الكيان حدا لقرار استمرارية العدوان؟ وكيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. لا شيء يفوق دخان الحرائق التي تلتهم ساحات المواجهة وتغطي سماءها إلا الضباب الذي يسيطر على كامل الرؤية داخل الحكومة الصهيونية وسجال طاقمها. بنيامين نتنياهو وحكومته أعدم الخيارات، فيما جيشهم أعلن عبر كبار جنرالاته أن الفشل سيد حربهم التي استنفدت أغراضها في غزة، ومستوطنو الشمال استسلموا لواقع غياب الحكومة التام عن نجدتهم أو قدرة جيشهم على حمايتهم، وسلموا باحتراق قدرة الردع أمام المقاومة كما قال خبراؤهم الاستراتيجيون. أما التوازنات داخل الحكومة مستمعين الأكارم فهي مفخخة بالإخفاقات الميدانية والسياسية ومطوقة بمقترحات التهدئة، وأن سعي الأمريكي ليل نهار لتفصيلها وفق مقاس الحكومة الصهيونية لإنقاذها من مأزقها. ولا شيء يضاف على هذا المشهد العبري إلا كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعترف بأن بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب في قطاع غزة من أجل الحفاظ على موقعه السياسي. وإلى أن يبدل جو بايدن تصريحه كعادته فلا بديل على طاولة الصهاينة إلا الاتفاق لاستعادة أسراهم، وكل حيلهم ومماطلاتهم لن تنفعهم كما أكدت قيادات المقاومة الفلسطينية، مع تثبيت مجاهديهم بالحديد والنار ضيق الخيارات العبرية على أرض غزة، موثقين كل يوم ضرباتهم الصاروخية التي تصطاد آليات العدو وجنوده على مختلف محاور القتال من جباليا حتى رفح. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع انقضاء المزيد من أيام الحرب تتوسع رقعة الخلافات في الكيان الصهيوني داخل الجيش، ضباط كبار يطالبون رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي والجنرالات المسؤولين عن إخفاق الحرب على غزة بأن يتحملوا مسؤولية أفعالهم. صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية كشفت عن صدام مباشر حصل بين قائد الفيلق الشمالي الجنرال ساعار تسور وهاليفي الذي كان يعتزم الإبلاغ بقرار فصل تسور. وخلال اللقاء قال الأخير: هل أنا الذي أخفق وعلي أن أنصرف؟ فهناك مسؤولون عن الإخفاق لا يزالون في مناصبهم. ليرد هاليفي قائلا: إن رئيس شعبة الاستخبارات استقال، لكن تسور أجابه: وماذا بالنسبة للبقية؟ في إشارة إلى هاليفي أيضا الذي أعلن مسؤوليته عن الإخفاق في 7 أكتوبر، لكنه لم يستقل حتى الآن. مواجهة حادة واستثنائية، تشير تقارير عبرية إلى أنها وقعت في الاجتماع بين رئيس أركان جيش الاحتلال وعدد من الجنرالات جميعهم برتبة لواء لاعتراضهم على إدارة عمليات الجيش وفعاليته في الحرب، معربين عن خشيتهم من عدم نجاح الجيش بتحقيق النصر في غزة. وتذكر الصحيفة أن هاليفي ذكر الجنرالات باعترافه أمام الجمهور عن تحمله المسؤولية التي ترافقه على الدوام وخلال اتخاذ كل قرار في الحرب. عندها ارتفعت أصوات الضباط وأجابوه: في مدرسة إعداد الضباط تعلمنا تحمل المسؤولية القيادية، وشتان بين ما تعلمناه وما يجري في الواقع. هذا السجال لا ينفصل عن التشنج الحاصل بين أركان حكومة الحرب في وقت يكتمل مشهد الإخفاقات المتتالية لجيش الاحتلال في الميدان منذ بدء طوفان الأقصى.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل التحية والاحترام لك والكرام.
حياكم الله. 243 يوما والعدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان سيدي الكريم؟
الحين كما ذكرت، يعني بعد 8 أشهر من هذه المعارك الضارية وهذه المعركة الغير متكافئة بموازين القوى، وبات الجميع يعلم أن العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لهذه المعركة ولم وضع أهداف استراتيجية ولم يستطع أن يحقق هذه الأهداف. واليوم نقول أن كلمة الفصل أصبحت اليوم للميدان، ورأينا أن المقاومة في قطاع غزة خاصة في الأيام الأخيرة حينما شرع في الدخول إلى منطقة رفح، كيف أن المقاومة خاضت معركة فارقة وباتت يعني مختلفة عن العمليات السابقة. وباعتقادي أن المقاومة عدت خطة تتوائم مع المستجدات التي يعني استحدثها العدو الصهيوني في الأيام الأخيرة. وما لقاه العدو من مقاومة باسلة كان في جباليا أو الزيتون أو في رفح، إذا استمر وتماهى في عدوانه سيشهد هذه المقاومة في كل شبر من قطاع غزة في الأيام القادمة. ونحن على ثقة كمقاومة أن هزيمة هذا المقتل القريبة وما هي إلا مسألة وقت.
حالة من الترقب أستاذ وليد، يعني بشأن التحرك الدبلوماسي الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في قطر في حين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط في القاهرة في مسعى لإحياء المفاوضات، إلى ماذا يعني يعزى الحراك الأمريكي اليوم بشأن الوضع في غزة؟
بخصوص ملف التفاوض، المقاومة قد تعاطت بإيجابية ومرونة عالية مع كل مراحل المفاوضات السابقة حتى مع تصريحات الرئيس بايدن. يعني المقاومة قالت بتصريح واضح أنها تنظر بإيجابية لهذا الخطاب الذي ألقاه الرئيس منذ أيام. وطالما أكدت الحركة مرارا أنها على استعداد للتعامل بشكل إيجابي وبناء مع أي مقترح يقوم على أساس شروط المقاومة التي باتت للجميع واضحة، وهي وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وعودة النازحين إلى شمال القطاع. وتكون هذه المسارات الثلاثة مدخلا للمسار الرابع والأهم، وهو صفقة التبادل للأسرى، تكون جادة وغير يعني شكلية. وأي اتفاق لا يتضمن هذه الشروط نحن كمقاومة غير معنيين بها، ولكن الرد الإسرائيلي على خطاب الرئيس بايدن رأيناه أنهم كانوا متناقضين متضاربين في تصريحاتهم، وهذا لمسناه في الأيام السابقة من خلال تصريحاتهم المتواترة أنهم لا يريدون الذهاب إلى التفاوض. ونحن بتنا على قناعة أن لا يوجد للعدو الصهيوني إرادة سياسية واضحة للتوصل إلى اتفاق، بل ذهبوا إلى التصعيد وذهبوا إلى التهديد والتهويل. ورأينا كيف الوزراء المتطرفين أكان سموتريتش وبن جسير هددوا نتنياهو إذا وقع على هذا البيان أو هذه الاتفاقية سيتم الانسحاب من حكومة الحرب.
نعم.
العدو الصهيوني يريد يعني من خلال هذه كل هذه المفاوضات أن يعيدنا إلى نقطة الصفر من المفاوضات والتفاوض في كل شيء وبلا نهاية. وهذا أيضا يعني هذا الكلام لا يتفق مع الموقف الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي الذي يقولون أن نحن من يراوغ ويماطل، إنما الحركة وافقت سابقا على الورقة التي قدمت لها، وبينما من تهرب هو العدو الصهيوني من هذا الاستحقاق.
المقاومة أكدت من ناحيتها أستاذ وليد يعني على اتفاق يضمن موقف من جانب الاحتلال لوقف اطلاق النار والانسحاب من غزة. التصعيد من جانب الاحتلال لا يشير لا من قريب ولا من بعيد للانسحاب من غزة. إلى أين تتجه الأمور حسب متابعاتكم؟
نحن كمقاومة لن نقبل باستخدام المفاوضات وسيلة لإعطاء العدو المزيد من الوقت للاستمرار في خططه ضد شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر.
نعم.
كنا نحن وقفنا سابقا على ورقة قدمها الوسطاء لنا في الشهر الماضي، وهذه الورقة هي تلبي الحد الأدنى من متطلبات شعبنا الفلسطيني، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من رفضها وما زال يراوغ ويماطل ويضع العصي في الدواليب. هذا ما ذكرته قبل قليل.
نعم.
وهذا دليل واضح على أنهم لا يملكون إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق والمضي إلى يعني تهدئة مستدامة. وبات الجميع يعلم جيدا أن المقاومة لم تتخلف عن أي جولة من جولات المفاوضات. العدو الصهيوني يريد أن يضغط على المقاومة عسكريا، يريد أن يضغط على المقاومة في الميدان، وهذا لن يعني يجدي أن يرغم المقاومة أن تتنازل في ملف المفاوضات وأن يضغط على المقاومة في طاولة المفاوضات. جرب ذلك على مدار 8 أشهر ولم يفلح في ذلك. ونحن الآن نقول نحن على استعداد بالذهاب إلى أي ورقة تفاوض، ولكن أن تكون هذه الورقة حسب يعني شروط المقاومة وباتت يعني واضحة للجميع.
نعم، وهذا ما نتحدث عنه، يعني العدو يواصل عدوانه على القطاع، والمعطيات على صعيد الحكومة تشير بكل وضوح إلى تناقضات حيال استمرارية الحرب ومعطيات أخرى أفرزتها تداعيات الحرب على القطاع تمس بالمنظومة الأمنية. ماذا في التوازنات على صعيد حكومة الاحتلال بشأن الحرب على غزة أستاذ وليد؟
يعني هو من خلال تصريحاتهم يعني نتنياهو أو وزير حربه يؤجل اعتبروا أن هذه الحرب هي حرب وجودية، وهم يخوضون هذه الحرب تحت هذا العنوان أنها حرب وجودية، إما أن يبقوا في المشهد وإما أن يغادروا هذا المشهد إلى السجون وإلى المحاكمات. وما زالوا حتى هذه اللحظة يراوغون ويماطلون ويتلاعبون، وكذلك يكذبون على الجميع بما فيهم الوسطاء، وبنفس الوقت يريدون حربهم مفتوحة والقضاء على حماس، وبالمقابل العدو الصهيوني يريد إخراج الأسرى والتفاوض مع حماس. وهذا التناقض والتخبط بعينه يعني لم نفهمه حتى هذه اللحظة، كيف أنهم يريدون القضاء على حماس وبالمقابل يريدون التفاوض مع حماس. وبس فقط أحيلك إلى من يريد أن يخرج المقاومة من المشهد. هناك استطلاع أجرته منذ يومين القناة 13 الإسرائيلية، وهي محسوبة على اليمين الإسرائيلي. نتيجة هذا الاستطلاع تقول أن 53% من الإسرائيليين المستطلع رأيهم يعتبروا أنه لا يمكن تفكيك حماس وإخراجها من المشهد، و 37% يعتقدوا خلاف ذلك. وكذلك الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري الذي صرح صحيفة لدعوت أحرنوت أن نية الكيان الإسرائيلي استمرار بالحرب لعام كامل، وهذا دليل إضافي أن الاحتلال لا يريد هدنة بل يسعى لقتال طويل، وأن كل ما يتم من قبل الاحتلال والحديث عن المفاوضات ما هو إلا مجرد مراوغة. لذلك بدنا ندرك أن هذا العدو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق وإلى أي تفاهم. خطورة المقاومة واضحة، ولكن كما ذكرنا أن العدو الصهيوني هو الذي لا يريد الهدنة، والكرة الآن في ملعبه.
نعم، ويعني نتساءل ما الذي تفرزه مواجهات القطاع اليوم على مستوى معادلة المقاومة؟ ماذا في جعبة المقاومة في غزة في مواجهة التصعيد من جانب الاحتلال؟
المقاومة خيارها المواجهة إلى ما لا نهاية. نحن قلنا سابقا ونعيدها أننا نحن شعب تحت الاحتلال، ما طالما أن هناك احتلال هناك مقاومة. لن ترفع المقاومة لن ترفع الراية البيضاء، بل تسعى إلى رفع شارة مصر في النهاية. المقاومة على ثقة أنها ستنتصر بإذن الله، وهذا ثبت من خلال كل مراحل القتال. يعني رأينا أن كيف أن عملية قوية وموجعة للعدو الصهيوني جاءت من شمال قطاع غزة، الذي كان يقول سابقا العدو الصهيوني أنه قضى على المقاومة وتم دحر المقاومة وتنظيف المقاومة من مناطق الشمال. جاءت عملية جبالية قتلت ما قتلت وأسرت المقاومة من الجنود وجرحت منهم في عملية قوية. وبعد ذلك باليوم التالي رأينا كيف أن الصواريخ دكت تل أبيب والمدن المحيطة بها. لذلك نقول أن المقاومة زالت تملك أوراق قوة، ما زالت بجهوزيتها، ما زالت تصنيع السلاح موجود. نحن نعلم أن هناك فارق في موازين القوة، ولكن لا خيار لنا سوى المواجهة، ولا خيار لنا إلا أن نسدد ضربات تلو الضربات لهذا العدو حتى نرغمه. وهذا التصعيد وهذه المواجهة سترغم العدو في النهاية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبول بشروط المقاومة.
نعم، وهذه المعادلة كيف نتحدث عنها يعني إلى جانب المقاومة في الشمال، محاور الإسناد الأخرى التي موجودة وهي تعمل عملها حقيقة في ظل التصعيد على غزة؟
100% هذا الإسناد يعني يخفف الضغط بشكل كبير جدا على المقاومة في قطاع غزة. نعم، كان في جبهة الجنوب التي جنوب لبنان التي أصبحت مقلقة للعدو الصهيوني وبدأ مربك بشكل كبير، ورأينا في الأيام القليلة الماضية كيف تصاعدت عمليات المقاومة ودك شمال فلسطين ودك العدو الصهيوني بمئات بل بآلاف من الصواريخ والطائرات المسيرة. هذه المعادلة بدأت يعني العدو الصهيوني يحسب لها ألف حساب، كذلك جبهة اليمن والعراق والضفة الغربية. كل هذه الجبهات يعني هي مساندة متماسكة. الكلمة الفصل كما ذكرنا للميدان بكل جبهاته وبكل فصائله وساحاته. من هنا العدو الصهيوني حينما فشل في قطاع غزة بدأ يهدد بلبنان وتوسعة المعركة في لبنان. إن كان هو لم يستطع أن ينجز أي إنجاز أو أي هدف في قطاع غزة، هل من المعقول أن يذهب ويوسع المعركة في لبنان؟ فهو يهول ويعني يطلق تصريحات ليس بمكانها. هذا ضرب نظامات في العيون ليطمئن أهالي يعني الشارع الإسرائيلي حتى يقول أننا نحن ما زلنا بقوتنا ونستطيع أن نفرض شروطنا، وهذا غير واقعي. وما يعني ما هو موجود في الميدان وما تفرضه المقاومة في كافة الجبهات يعني يستطيع أن يرغم العدو في الأيام القادمة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكن نتنياهو محكوما بعدة أسباب، ومنها هناك يعني مشاكل داخلية، هناك أزمة حقيقية في الداخل الإسرائيلي أتانا من خلال الأحزاب المعارضة له أو كان في الشارع الإسرائيلي من خلال المظاهرات التي أصبحت بشكل يومي، وهناك الضغوطات الخارجية. رأينا أن العدو الصهيوني قد تلقى أكثر من صفعة قوية خلال هذه الفترة. محكمة العدل الدولية التي وجهت التهم لنتنياهو وزير حربه بالإرهاب وطالبتهم بالمحاكمة، كذلك وجهت المحكمة العدل الدولية أن عملية رفح هي إبادة جماعية، وإغلاق معبر رفح هو قتل للشعب الفلسطيني بشكل بطيء، واعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين، ونرى أن هناك عدد من الدول ستعترف في الأيام القادمة بدولة فلسطين. كل هذه المعطيات ستجبر العدو الصهيوني إلى الرضوخ، بالإضافة إلى الجبهات المتعددة والساحات الأخرى.
تحية طيبة للمسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني، كنتم معنا عبر الهاتف. تحية لكم سيدي الكريم. أهلا
كل التحية لك.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
غزة إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء
إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك.
سمع رب الكون يوما سوف تنصف أمتي
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي
عزتي عزتي،
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال
عزتي عزتي،
والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، لبيك 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 لبيك، غزة حطمي جبروت وارمي
لبيك. اشمعنا احنا اطفال فلسطين، أطفال فلسطين دائما ما تطيق يا زين، بس بالعكس الله معنا الله معنا.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا فلسطين اليوم، حيث أدعوكم أيها الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامجنا هذا تحديدا، وعلى رقمنا التالي 00989215489950. نعم أيها الكرام، الحرائق يعني تتلف ما تبقى من أعصاب حقيقة لدى الصهاينة في مستوطنات الشمال، وصراخهم يعلو، وفي الأمر كما لو أنهم أعطوا نصر الله مفاتيح الشمال وتركوه يفعل ما يريد. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
العلقم في حناجر الصهاينة أصبح الوضع في الشمال المحتل، فالاستسلام للواقع هناك أو التصعيد باتجاه لبنان خياران وقعهما أمر من المر عليهم، ما جعل بعضهم يقر بأن الأسلم هو ما قاله حزب الله ووقف العدوان على غزة.
من الواضح أن القتال في لبنان لن ينتهي ما لم ينتهي القتال في قطاع غزة، وإلا فنحن أمام عملية عسكرية في لبنان، ويجب أن نعلم ثمن هذه العملية وعدم جدواها، والحديث عن ذلك يدل على خفة في التفكير والتصرف، وكأنه لا توجد مشكلة موارد في العالم، فنحن نستنفذ قوات الاحتياط التي استدعيت للمرة الثالثة وقد أنهكنا القوات النظامية، وكذلك نستنفذ مخازن السلاح، ونحن نتصرف وكأنه لا يوجد أمر متعلق بالموارد في العالم.
في الواقع حزب الله يزيد من عملياته في المدايات والكميات وفي مستوى الذكاء، وبالأمس وعلى مدار ساعة ونصف انبطح من تبقى من سكان الجليل الأعلى على الأرض وأيديهم فوق رؤوسهم. على الحكومة أن تعالج هذا الوضع، فنحن أمام حدث يتصاعد كل أسبوع،
حدث يتصاعد كتصاعد لهيب النيران في الشمال المحتل، إما بفعل صواريخ حزب الله أو جراء إرباك الجيش الصهيوني أثناء محاولته استهداف مسيرات المقاومة.
هناك حريق كبير بين كريات شمولة ومرجليوت، وهذه صورة لإطفاء الحرائق، حيث يعمل 14 فريقا من أجل السيطرة على النيران في المنطقة الواقعة بين كريات شمولة ومرجليوت نتيجة سقوط صواريخ في المنطقة، وقد عملوا لساعات طويلة ولم يتمكنوا من السيطرة على النار. وقد جرى إجلاء من تبقى من سكان كريات شمولة في ظل يوم مليء بالهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات.
لقد وقع 463 حريقا بالأمس في إسرائيل، من بينها 91 حريقا في الشمال، ونحن نشم رائحة الحرائق، وكيفما رفعنا رأسنا نرى أماكن تحترق.
لاختصار واقع الشمال بين ضربات حزب الله وإهمال حكومة العدو، نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن أحد مستوطني كريات شمونة قوله: نطالب الحكومة بمعالجة الشمال، يبدو أننا قد نسينا، يبدو الأمر كما لو أنهم أعطوا نصر الله المفاتيح وتركوه يفعل ما يريد.
نشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها. مقال في إعلام العدو مستمعين الأكارم، مستند لشهادة كبار الضباط الصهاينة، يتحدث عن واقع سماء شمال فلسطين المحتلة الصعب والمعقد. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال حمادة.
يغوص الإعلام الصهيوني في تحليل قدرة المقاومة الإسلامية على الإيذاء والإيلام عبر المسيرات الانقضاضية التي تصيب أهدافا حساسة في الشمال، وما يقابل ذلك من فشل على الصعيدين العسكري والأمني لدى جيش العدو الصهيوني. الكاتب يوفال أزولاي وفي مقابلات مع كبار الضباط الصهاينة نشر مقالا عبر صحيفة كالكاليست الصهيونية، كتب في مقدمته: الواقع معقد في سماء الشمال في ظل التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله يوميا من لبنان، وينعكس الإرباك جليا حين إطلاق صواريخ اعتراضية إسرائيلية تصيب أحيانا مسيرات إسرائيلية. وبحسب المقال المستند إلى شهادات كبار الضباط الصهاينة، فأنه تم إطلاق أكثر من 1000 مسيرة في الشمال منذ بداية القتال في 8 أكتوبر، ويشمل هذا العدد مسيرات انتحارية وأخرى استطلاعية. وفي بداية القتال حزب الله ضرب بشكل ممنهج، أعطب كاميرات وأنظمة مراقبة نشرها الجيش على طول السياج الحدودي لتعمية غرف العمليات في إسرائيل، وهذه هزيمة كبرى. فالعين والجهد كانا على بناء الجدار منذ سنوات، حيث اكتشفنا أننا لم نقم ببناء قوة تجاه التهديدات بشكل صحيح، والطائرات المسيرة هي حرب استنزاف في الشمال بحسب ضابط كبير. والمقال تطرق في المقابلات مع الضباط للعملية النوعية التي دمرت منطقة تل شمايم، حيث وبحسب الضباط توغلت طائرتان بدون طيار أطلقهما حزب الله على عمق حوالي 70 كيلومترا إلى أحد أهم المواقع وأكثرها حساسية في سلاح الجو في الجليل، والذي كان بمنزلة قاعدة لنظام المراقبة المتقدم. إحدى المسيرتين كشفتها أنظمة الدفاع الجوي وتم اعتراضها بصاروخ، إلا أنها استخدمت كهدف إلهاء وتمهيد الطريق لطائرة مسيرة ثانية متفجرة تقدمت على مسار طيران سري حتى وصلت إلى منطاد المراقبة الأضخم. وسعر هذا النظام يتجاوز مئات الملايين، وهو مبلغ كان من الممكن هضمه لو حقق الغرض منه، لكنه أصبح هدفا ثابتا تحت مراقبة حزب الله المستمرة. وقد حفرت صور المنطاد المثقوب والخوف وعينا عميقا بحسب كبار الضباط الصهاينة. وفي الختام نشر الكاتب الصهيوني تصريحا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي قال: إن الجيش في سباق تعلم مستمر في محاولة التعامل مع الطائرات المسيرة المعقدة، وإن الجيش يبذل قصارى جهده للتعامل مع التهديدات وتحسين الواقع الأمني ومفهوم الدفاع في الشمال.
تحية طيبة للزميل طلال على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ما يلفت الانتباه حقيقة في الخلافات داخل الكيان الذي تشارك فيها واشنطن لصالح أحد الأطراف أنها تقوم على افتراض سحق المقاومة. هذا ما لا يبدو أنه قابل للتحقق باعتراف الصهاينة أنفسهم وبتقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إذا كان هدف نتنياهو بالاستمرار بحكم غزة لسنوات هو هدف غير واقعي وسيكلف الاحتلال الكثير من الخسائر بما في ذلك التكلفة الاقتصادية الباهظة في مواجهة مقاومة متجذرة في أرضها، فإن مخطط اليوم التالي الذي يراد له أن يقوم على أنقاض المقاومة أو حتى إضعافها هو غير واقعي أيضا في ظل استمرار فاعلية المقاومة وتكبيدها الاحتلال خسائر فادحة وضربها خططه في كل مناطق من غزة. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع العدو ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة بأسراب من المسيرات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية نصرة لفلسطين وردا على الاعتداءات الصهيونية على قرى جنوب لبنان الصامدة. استهداف المقاومة الإسلامية شل الحياة في مستوطنات الشمال وألحقت بها خسائر اقتصادية فاضحة، والمستوطنون يشتكون من تخلي حكومتهم عنهم وتركهم لمصيرهم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
حالة من الفوضى والقلق والضياع يعيشها مستوطنو الشمال مع ارتفاع وتيرة هجمات المقاومة الإسلامية. هنا في مستوطنة كريات شمونة أصوات صفارات الإنذار اليومية تكاد لا تتوقف. شلل تام يعم معظم القطاعات الاقتصادية والسياحية والتعليمية، فيما مشاهد الدمار جراء صواريخ المقاومة تؤرق بال من تبقى في المستوطنة.
جزء كبير من طلابي والكادر التعليمي غادروا كريات شمونة ولم يعودوا موجودين. حزب الله أفرغ المستوطنة ودمر العديد من المنازل، ولست متأكدا من أن جميع مستوطني كريات شمونة سيعودون إلى هنا.
الوضع في كريات شمونة لسوء الحظ يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأشك في أن نعود بحلول الأول من سبتمبر.
الناس يموتون هنا والوضع خطر. لا أريد لطلاب وعائلتي أن يبقوا هنا في الشمال حتى يعود الهدوء، ولا أتوقع أن يحدث ذلك في الأشهر القليلة المقبلة.
فقد مستوطنو الشمال الأحساس بالأمان والرغبة في العودة مجدداً، شعورهم بالخيبة والخذلان وتركهم لمصيرهم من قبل حكومة بنيامين نتنياهو يطغى على ما عداه مع تصعيد المقاومة الإسلامية لهجماتها ضد المستوطنات.
نحن نعلم أنه عندما لا نكون في كريات شمونة فنحن ننقذ أنفسنا، لأنه لو كان كل الناس في كريات شمونة لكان هناك مئات الجرحى والقتلى، لأن كريات شمونة تتعرض للقصف من قبل حزب الله طوال الوقت.
من الواضح بالنسبة لنا أنه إذا كانت هناك حرب واسعة نطاق في الشمال مع حزب الله فسوف يتعين علينا تغيير نظام التعليم للحفاظ على مواقع آمنة للدراسة، وستكون معظم إسرائيل تحت النار، فهذا أمر بديهي. لكن الشمال هو أكثر من يعاني في هذه الحرب، وإذا طالت الأزمة سنضطر للعودة إلى التعليم المنزلي.
مزيد من الخسائر الاقتصادية الفادحة إذن تتكبدها مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل بفعل صواريخ حزب الله في مقابل فشل حكومة العدو في حماية مستوطنيها أو منع هروب المزيد منهم.
شكرا للزميلة هدى مكي الإعلامية التي استمعنا إلى تقريرها في هذه الدقائق. وتتواصل الفعاليات التضامنية مع غزة مستمعين الكرام في مختلف دول العالم. في مدينة سان فرانسيسكو احتل المحتجون مبنى قنصلية الاحتلال تنديدا بجرائمه المرتكبة في غزة. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
لم تكن وجهة المحتجين على جرائم الإبادة الصهيونية في غزة هذه المرة كسابقاتها. هذه التحركات الاحتجاجية اتخذت شكلا أكثر جرأة، تمثل باحتلال عشرات الطلاب مبنى يضم قنصلية الاحتلال في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وعلى مسمع المسؤولين الصهاينة ردد المحتجون شعارات منددة بجرائم الاحتلال ضد الأبرياء في القطاع، وعلى عادتها أقدمت الشرطة الأمريكية على ملاحقة المشاركين في الاحتجاج واعتقلت عددا منهم.
احتلينا المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية، ونحن نفعل ذلك لأننا جزء من الجماهير المتزايدة من الناس الذين يطالبون بإنهاء الإبادة الجماعية، والذين يتضامنون مع فلسطين ويشعرون بقلق بالغ إزاء تواطؤ حكومة الولايات المتحدة بشكل خاص مع الإبادة الجماعية التي تحدث.
في هذه المرحلة القنصلية هي المكان الذي يمثل ما نحتاج إليه لمواصلة الدفع في نهاية المطاف. إسرائيل هي التي تتخذ هذه القرارات بدعم من الولايات المتحدة، وعلينا أن نعطل حيث نستطيع. حكومتنا لا تسمع وهي تسهل هذه الإبادة الجماعية، لذا يتعين علينا أن نكون معطلين ونوقفها. في كندا تحول حفل تخرج الطلاب في جامعة تورونتو إلى حفل لتأبين أقرانهم الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا جرائم الاحتلال في غزة، ووضعت قبعات التخرج على الكراسي الفارغة وتليت أسماء الطلاب الفلسطينيين، فيما رفعت الأعلام الفلسطينية أمام اللجنة خلال الحفل.
بدلا من التخرج والذهاب إلى حفلهم، طلابنا يحتلون المساحة في هذه الدائرة لأنهم يطلبون من الجامعة الكشف عن شركات الأسلحة التي تسببت قنابلها لمقتل العديد من طلاب غزة وسحب استثماراتها منها وقطع العلاقات بالجامعات الإسرائيلية التي كانت متواطئة في تطوير أنظمة الأسلحة التي قتلت الجميع في غزة ودمرت جميع جامعات غزة وقتلت الآلاف من الطلاب والأساتذة والموظفين.
كما نظم ناشطون كنديون مسيرة في العاصمة أوتاوا مساندة لغزة واستنكارا لجرائم قوات الاحتلال المتواصلة على القطاع ورفح، كما شهدت مدينة مرسيليا الفرنسية تظاهرة حاشدة دعما لغزة ورفضا لجرائم الاحتلال.
تحية طيبة لكم مستمعين مستمعاتنا. نقول في استجماع أطراف الحديث، يعني انقسام الكيان مستمعين الكرام وعدم توحده على توجه محدد يشكل أول عائق أمام تحقيق الانتصار في المعركة الحالية، فضلا عن أن ذلك يشكل مصدر خلاف دائم مع الولايات المتحدة التي تشدد على ضرورة موافقة الاحتلال على خطة اليوم التالي. حتى في حال افتراض أن حكومة الكيان وافقت على هذه الخطة أو تم تغيير هذه الحكومة لحكومة تتجاوب مع المطالب الأمريكية، فإن تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع سيصطدم بصمود المقاومة، وما تملكه من حاضنة شعبية سترفض أي نوع من أنواع الوصاية في ظل عدم امتلاك السلطة الفلسطينية الشعبية اللازمة لكي يقبل بها الفلسطينيون. ويتذكر الطرف الأمريكي الذي يسوق لخطة اليوم التالي أن خطته في أفغانستان لتنصيب حكومة موالية له باءت بالفشل. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام ولحسن متابعتكم، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.